بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثاني: أن دخالة القدرة في المجعول ليس المقصود به المجعول الفعلي، وهو الحكم الفعلي لفعلية موضوعه، فإن مرحلة الفعلية إنما هي انعكاس لمرحلة الجعل، وليست موضوعا للتصرف من قبل المولى لا بإضافة ولا حذف، وإنما موضوع التصرف مرحلة الجعل. وبالتالي فالمقصود بكون القدرة دخيلة في المجعول هو المجعول الإنشائي، أي متعلق الجعل في مقام الاعتبار، فإن المولى في مقام الاعتبار إما أن يجعل وجوب الحج لا بشرط، أو يجعل وجوب الحج مشروطا بالقدرة، فاشتراط القدرة عمل يقوم به المولى في مرحلة الجعل بالنسبة لمتعلق الجعل، وأثر الاشتراط في مرحلة الجعل ألا يكون المجعول وهو الوجوب فعليا إلا بفعلية شرطه وهو القدرة. التنبيه الثالث: ما هو المقصود بالقدرة التي تؤخذ شرطا في الحكم، سواء كان مدرك أخذها اقتضاء نفس الحكم لأخذها، أو كان مدرك أخذها حكم العاقل بلغوية تكليف العاجز؟ لا يخفى أن هنا مسألتين حصل التداخل بينهما. المسألة الأولى وهي محل البحث أساساً هي اعتبار القصد والإرادة في متعلق الأمر وعدم اعتباره، حيث ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى أن التكليف بعملين يقتضي أن يكون متعلق التكليف مقصوداً ومرادان، فلا يتحقق من دون قصد ولا إرادة. فإذا القدرة هنا ليست مقابل امتناع وجود الفعل، بل القدرة هنا بمعنى القصد مقابل عدم القصد. فعندما يقال هل يشترط القدرة في امتثال الأمر، بمعنى هل يشترط صدور العمل عن قصدين وإرادتين أم لا يشترط؟ حيث ذهب المحقق النائيني قدس سره إلى اشتراط ذلك بنفس التكليف. والمسألة الثانية هي التي فتح بابها سيدنا الخوئي قدس سره، وليس المحقق النائيني بصددها، وإنما ذكرها تنظيراً، وهي هل يشترط القدرة مقابل الامتناع لا القدرة مقابل عدم القصد؟ ودخل سيدنا الخوئي قدس سره في الأبحاث المتعلقة بدخالة القدرة بمعنى ما يقابل الامتناع، وإلا فما هو مورد بحث المحقق النائيني؟ القدرة بمعنى القصد والإرادة مقابل ما يصدر بدون قصد ولا إرادة، كما إذا صدر غفلة أو حال النوم. بينما سيدنا الخوئي أقحم البحث فيما نظر به المحقق النائيني، وهو البحث عن دخالة القدرة بمعنى ما يقابل الامتناع والعجز. لذلك اختلف معنى القدرة. فإذا كان المنظور في البحث هو اعتبار القصد والإرادة في متعلق الأمر أو عدم اعتباره، إذن القدرة المبحوث عنها في المقام هي القصد والإرادة. وإذا كان المنظور المسألة الأخرى، فما هو المقصود بالقدرة التي وقع النزاع في اعتبارها في متعلق الأمر إما بنفس التكليف أو بحكم العاقل؟ إن المقصود بها القدرة على الامتثال مقابل العجز عن الامتثال، وليس المقصود بها الطاقة البدنية، لا، بل هي أعم من ذلك. فإن العاجز عن الامتثال له مناشئ، إذ قد ينشأ العجز عن الامتثال لعجز البدن وعدم طاقته على العمل، كما إذا لم يكن المكلف قادرا على الصوم أصلا. وقد ينشأ العجز عن الامتثال لقطع المكلف بالخلاف مع قدرته بدنيا على الامتثال، لكنه قاطع بحرمة صوم يوم عاشوراء. فلو فرضنا أن صوم يوم عاشوراء مأمور به واقعا كما ذهب إليه سيدنا الخوئي قدس سره، وأن مقتضى الروايات استحباب صوم عاشوراء، لكن لو فرضنا أن صوم يوم عاشوراء مأمور به واقعان، لكن المكلف كان قاطعا بحرمته ذاتا، فحينئذ لا يمكن للمكلف أن يمتثل الأمر الواقعي لكونه قاطعا بالخلاف لا لعجزه البدني. بناء على أنه لا يعقل تصرف الشارع في مورد القطع بالخلاف، فهذا أيضا عاجز، وإن لم يكن عاجزا بدنيا لكن لقطعه بالخلاف لا يمكنه أن يمتثل الأمر بصوم عاشوراء، أو كان العجز ناشئا عن عدم إمكان الاحتياط حال الشك وعدم وصول الحكم لا بعلم ولا بأمارة ولا بأصل محرزين. مثلا من دار عنده العمل نتيجة شكه، دار عنده العمل بين المحذورين بين الوجوب والحرمة، حيث لا يدري أن صوم يوم الشك واجب أو حرام، فهو إذا دار الأمر عنده بين الوجوب والحرمة ولم يصل إليه الحكم لا بعلم ولا بأمارة ولا بأصل محرز لا يمكنه الاحتياط لدوران الأمر بين المحذورين، فحيث لا يمكنه الاحتياط ولم يصل إليه الحكم إذن لا يمكنه في هذا الفرض امتثال الحكم الواقعي فهو عاجز، وإن لم يكن عاجزا بدنيا. إذن فالقدرة التي يقع البحث في أنها معتبرة في متعلق التكليف هي ليست القدرة البدنية بل القدرة على الامتثال مقابل العجز عن الامتثال، إما لعجز بدني أو لقطع بالخلاف أو لعدم القدرة على الاحتياط مع عدم وصول الحكم بنوع من الوصول. هذا التنبيه الثالث. التنبيه الرابع: ما هي ثمرة البحث في هذين المبحثين؟ المبحث الأول: هل أن القدرة مأخوذة في متعلق الأمر أم لا؟ أي هل أن القدرة دخيلة في المجعول أم في تنجزه كما سبق في المبحث الأول؟ فقالوا الثمرة هي أنه لو لم تكن القدرة دخيلة في المجعول لسقط الأمر بالفرد غير المقدور، لأن القدرة غير معتبرة فيسقط الأمر بالفرد غير المقدور. فهنا لابد أن نفصل بين المسألتين وهما: قدرة بأي معنى تقصدون؟ إذا كان المقصود بالقدرة القاصد مقابل اللا قاصد فالثمرة متصورة، إذ قد يصدر العمل بدون قصد كما إذا صدر من الغافل أو النائم، كما لو فرضنا أن المولى قال من أفطر في نهاري شهر رمضان متعمدا فيجب عليه إطعام 60 مسكينا، فأطعم المكلف 60 مسكينا من دون قصد الإطعام ولا أداء الكفارة، وإنما صدر منه العمل غفلتان أو بقصد آخر أو أي نحو كان، فهنا تظهر الثمرة. إن قلنا بأن القدرة بمعنى القصد مقابل اللا قصد معتبر لم يجزه ما فعل، وإلا فهو يجزي. أما إذا كان المنظور القدرة مقابل الامتناع، العمل مقدور وغير مقدور، غير مقدور يعني ممتنع الصدور، بعد لا تظهر الثمرة حينئذ، لأنه لا معنى لأن يقال الثمرة هي أنه لو صدر العمل من دون قدرة لأجزى، لأن العمل من دون قدرة شنو؟ لا يصدر، ممتنع. فإذا كان المنظور القدرة مقابل الامتناع، إذن حينئذ الثمرة أنه إذا امتنع فلا أمر، لا أن الثمرة أنه لو صدر العمل منه بدون قدرة لكان أجزى، لأن العمل لا يصدر بدون قدرة. هذا بالنسبة لثمرة البحث الأول. ثمرة البحث الثاني: سلمنا أن القدرة دخيلة في متعلق الجعل، ولكن هل هي دخيلة يا مولانا بنفس التكليف كما يقول به المحقق النائيني، أم أنها دخيلة بمقتضى حكم العقل بلغوية تكليف العاجز؟ شنو الثمرة من هذا البحث؟ أفاد المحقق النائيني قدس سره في أجود التقريرات في باب التزاحم أن هناك ثمرة، وهي لو وقع التزاحم بين فرد من الموسع والمضيق، كما إذا وقع التزاحم بين الصلاة في آخر الوقت وبين إنقاذ الغريق، فإنه إذا وقع التزاحم بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق فإن الصلاة حتى لو كانت عمود الدين لكن لا أمر بها في هذا الفرد. لما؟ لأن الأمر بالأهم ألا وهو إنقاذ الغريق إن لم يقتضي النهي عن الضد المهم وهو الصلاة، إلا أنه يقتضي عدم الأمر بها، لا أقل أن لا أمر بها، إذ لا يعقل فعلية الأمرين مع عدم القدرة على الجمع بينهما. فالأمر بالأهم رفع الأمر بالمهم فلا أمر بالصلاة. طبعا هذا على مباني القوم سيأتي الكلام فيها. فحيث لا أمر بالصلاة إذن هذا الفرد من الصلاة، هذا الفرد من الصلاة وهو الصلاة المزاحمة لا أمر بها. فلو أتى بها وترك إنقاذ الغريق هل تقع امتثالين للأمر بالصلاة أم لا؟ تارة نقول تقع امتثالا بالأمر الترتبي، وهذا مبني على مسألة الترتب، أن المكلف مأمور بالأهم فإن عصى فهو مأمور بالمهم، إذن هناك أمر بالصلاة مترتب على عصيان الأمر بالأهم. وتارة ننكر مسألة الترتب كما أنكرها الآخوند قدس سره، وحينئذ قد تصحح الصلاة من باب الملاك، فيقال إن الأمر بالصلاة دالان مدلولان مطابقيان على الإلزام بها، ودالون دلالة التزامية على كونها ذات ملاك. فإذا سقط المدلول المطابق عن الحجية لأجل المزاحمة وقصور القدرة عن الجامع، لم يسقط المدلول الالتزامي. لماذا؟ لأنه لا موجب لسقوط المدلول الالتزامي فقط لأجل قصور القدرة، أي أن المرتكز العرفي يرى أن الصلاة تامة ولا قصور فيها، إنما المشكلة هي عدم القدرة على الجامع، وعدم القدرة على الجمع لا يوجب سقوط المدلول الالتزامي للأمر بها، وهو كونها ذات ملاك، فبمقتضى المدلول الالتزامي تصح صلاة لوجدانها للملاك. وإذا لم نقل بهذا أيضا كما أنكره سيدنا الخوئي قدس سره وقال لا دليل على الملاك إلا الأمر والوجوب، فإذا سقط الوجوب فلا كاشف عن الملاك، هنا جاءت الثمرة، حيث إن المحقق النائيني قدس سره أفاد أنه إذا كان مدرك أخذ القدرة في المجعول حكم العقل، بمعنى أن العقل يقول تكليف العاجز لغون، فطبيعي الصلاة بين الحدين الزوال والغروب مأمور بها. لما مأمور بها؟ لكون الطبيعي مقدورا ولو بالقدرة على بعض أفراده. فبما أن الصلاة بين الحدين يعني طبيعي الصلاة مأمور به لكونه مقدورا بالقدرة على بعض أفراده، إذن هذه الصلاة المزاحمة لإنقاذ الغريق وإن لم تكن مأمورا بها بما هي فرد، لكنها مصداق للطبيعي المأمور به. فبما أنها مصداق للطبيعي المأمور به قد امتثل الأمر، ماكو أمر بهذه الصلاة لكن أكو أمر بالطبيعي، وهذه مصداق للطبيعي. أما إذا قلنا بمقالة المحقق أن نفس التكليف يضيق الدائرة ويقتضي اختصاص متعلقه بخصوص الحصة المقدورة، فلا محالة، ليس المأمور به هو الطبيعي بل المأمور به الحصة المقدورة من هذا الطبيعي. إذن الصلاة المزاحمة لإنقاذ الغريق وإن كانت مصداقا لطبيعي الصلاة بما هي لكنها ليست مصداقا لطبيعي الصلاة بما هو مأمور به، لأن المأمور بها الحصة المقدورة وهذه الصلاة ليست مقدورة، فإن الممتنع شرعا، هذه آية من آيات النائيني عند آيات لازم تحفظها، فإن الممتنع شرعا كالممتنع عقلا، الصلاة هنا مو ممتنعة عقلا بدليل أن المكلف يعصي الأمر بإنقاذ الغريق ويأتي بالصلاة، لكنها ممتنعة شرعا، والممتنع شرعا كالممتنع عقلا، إذن لا أمر بهذه الصلاة وليست مصداقا للطبيعي المأمور به وإن كانت مصداقا للطبيعي بما هو، فالإتيان بها لا يكون محققا للامتثال، بل المكلف عاصي ثم عاصي. لو فرضنا أن المكلف أجل الصلاة إلى أن صار تزاحم بين إنقاذ الغريق والصلاة، الإتيان بالصلاة لا يفيده. وبتعرضنا للبحث الثالث، سندخل في البحث الثالث، يتبين الإشكال في هذه الثمرة، والحمد لله رب العالمين.